بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 437,000 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع،
نواصل الحديث بإذن الله عز وجل عن موضوع الأمر. تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريفه وبعض صيغ الأمر. من يعرف لنا الأمر؟ من يعرف لنا الأمر؟ نبي بعد بس واحد من المجموعة، ما يصير اثنين بس، ثلاثة. من يعرف الأمر؟ طيب الشيخ تفضل. اللي هو هذا التعريف، من تعريف المصنف صح؟ طيب والتعريف الآخر الذي ذكرناه؟ نعم، على وجه الاستعلاء. وقلنا على كلمة وجه الاستعلاء نعني بها عدة أمور، أو يقصد بها أمر مخصص وهو استعلاء. على وجه الاستعلاء يخرج إيش؟ يخرج أمرين. أي نعم، الدعاء والالتماس. الدعاء والالتماس ذكرنا أن قولنا أو رب اغفر لي أنه يقصد بها ماذا؟ الدعاء. يقصد بها الدعاء، مع أنها ماذا؟ مع أنها أمر، لكنها صادرة من إلى من؟ من الأدنى إلى الأعلى. أحسنت. من صيغ الأمر المجرد ذكرنا بعض الصيغ، من يذكر لنا؟ أول شيء لفظة افعل، والثاني معلام الأمر، وأيضا وصف الأمر بأنه أمر طاعة، بأنه أمر طاعة. هذا اليوم نكمل المسائل التي توقفنا عليها، وهي مسائل تخص موضوع الأمر، ثم ندخل في النهي، وإن تيسر الوقت أخذنا العام. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه، قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار.
إذن وقفنا على مسألة تكرار الأمر، وقفنا على مسألة تكرار الأمر. هل الأمر يقتضي التكرار؟ افعل، صل، هل المراد أنك تصلي ثم تصلي ثم تصلي ثم تصلي، أو يكفي أنك تصلي على حسب الأمر؟ قف مثلا، اجلس، هذه كلها أوامر. هل يقتضي هذا الأمر المجرد، انتبه إلى كلمة المجرد، المجرد من القرائن، هل يقتضي التكرار أم لا؟
لا.
طبعا صورة المسألة تتحدث أو تحرير محل النزاع في المسألة، إذا جاءنا أمر وفيه تحديد وتعيين العدد فإننا نأخذ بهذا العدد. مثال ذلك، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب نفهم من هذا الكلام أننا نحج كل عام، لكن جاء نص وقرينة أخرى تدل على أن الحج في العمر مرة واحدة، هذا خارج محل النزاع، هذا خارج محل النزاع. إذن محل الأمر الأول من تحرير محل النزاع في هذه المسألة هو أننا إذا جاءنا نص فيه دلالة على العدد نأخذ بالعدد، إذا قال مرة مرة، إذا قال مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، هذا واحد. الأمر الثاني ما يفيد بما أو يقيد بما يفيد التكرار، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وإن كنتم جنبا ها فتطهروا. يعني إذا كنت جنب كل ما كنت، معناها كل ما كنت جنب ماذا؟ تتطهر. يدل على ماذا؟ ها؟ على التكرار مرة بعد أخرى، كل ما حصل السبب حصل ماذا؟ حصل هذا التطهر، كل ما حصل السبب حصل هذا التطهر، فيحمل على إيش؟ على التكرار. إذن المرة الأولى يحمل على مرة واحدة، والثانية يحمل على التكرار، وهذا كله خارج محل النزاع. ما هو محل النزاع الموجود في المسألة؟ إذا جاءنا أمر مجرد من القرائن هل يدل على التكرار أم لا؟ إذا جاء أمر مجرد من القرائن، مثل ماذا؟ مثل صل، مجرد من القرائن الآن في ظاهره طبعا، صل، هل نصلي صلاة واحدة أو نصلي ثلاث صلوات أو نصلي أربع صلوات أو خمس صلوات أو كذا، الأمر كلمة صل. فإذا تجرد من القرائن هذا هو محل النزاع في المسألة، هذا هو محل النزاع في المسألة، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. طبعا يراد به الأمر المطلق، يراد به الأمر المطلق. اختلف الأصوليون على قولين، واختلفوا على قولين. القول الأول لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، يعني أنك متى ما فعلت الأمر أديت المأمور به، متى ما فعلت الأمر فقد قمت وبرئت ذمتك بأداء المأمور به. انتبهوا أنه لا يوجد قرائن، لا تقولون لا أنا بنصلي صلاة واحدة طول العمر وخلاص وانتهينا، ليس المقصود هذا، لكن مثل الحج، حج مرة واحدة وانتهى لأن القرينة موجودة. المقصود أن كلمة صل هذا كمثال فقط، وإلا القرائن موجودة، أنك تصلي اليوم وتصلي غدا وتصلي الظهر وتصلي العصر وهكذا. لكن إذا كانت صلاة مطلقة مثلا، جاء وقال لك صل وصليت صلاة واحدة انتهى الأمر، انتهى فيه الأمر. قال المصنف أو قال ماذا؟ القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، الفعل فعل الأمر إذا جاء مجردا على القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، وهذا عند أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو الذي ذهب أظن ذهب إليه من المؤلف، وقال المؤلف ولا يقتضي التكرار على الصحيح، الذي رجحه المؤلف أنه لا يقتضي التكرار، وهو قول أيضا عند الفقهاء. القول الثاني أنه يقتضي التكرار، كل ما قيل لك صل فتصلي، كل ما قيل تكرر حتى ينتهي الأمر. طبعا لكل قول من هؤلاء دليل أو أدلة، لكني أقتصر أنا غالبا على دليل واحد يكفي. لهم أدلة، الذين قالوا أن الأمر لا يقتضي التكرار استدلوا بأدلة نذكر منها أن صيغة الأمر لا دلالة لها على إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود، يعني حقيقة الفعل، أنت فعلت هذا الفعل أو لم تفعل هذا الفعل، هذا دليلهم، ما دام أنك فعلت هذا الفعل انتهى. يعني لو قلنا مثلا قال السيد لعبده اذهب أحضر لي كذا، ذهب وأحضر، كل مرة بيرجع ويجيب ويرجع وكذا، لا طبعا أنه أدى ماذا؟ أدى ما أمر به مرة واحدة. أن قالوا أن صيغة الأمر المجرد تدل على إيش؟ تدل على حقيقة الأمر، على ماهية الأمر، على ماهية الأمر، أنت فعلت؟ نعم فعلت. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول لا ما فعل، وأنت تشوف أنه مثلا يصلي أو ذهب وأحضر وجاء أو كذا فعل، نعم فعلت هذا الفعل. إذا وجدت القرائن أنك تفعل مرة أو مرتين أو ثلاث هذا موضوع آخر. هذا دليل القول الأول، الذين يقولون لا يقتضي التكرار قالوا أن الأمر المجرد لا دلالة له إلا على إدخال ماهية الفعل في الوجود، يعني أنك تأتي بحقيقة الفعل، تأتي بحقيقة الفعل، ولا دلالة لها على كميته، كم مرة، ما في دلالة، افعل افعل، هل فيها عدد؟ ليس فيها عدد ولا فيها مقدار، وإنما فيها حقيقة الفعل فقط، فيها حقيقة الفعل فقط، لا فيها عدد على الكمية ولا المقدار من حيث أيضا العدد. فإذا قال له صل دل على حقيقة الصلاة، دل على حقيقة الصلاة لا على عدد الصلاة، لا على عدد الصلاة. لذلك الرجل عندما دخل المسجد وصلى وكانت صلاته ماذا؟ غير صحيحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي، فعاد الصلاة صلى. لماذا؟ لوجود الخطأ، لوجود الخطأ في الصلاة، حتى علمه كيف يصلي تلك الصلاة. لكن لو كانت صلاته صحيحة، لو كانت صلاته صحيحة أكفت مرة واحدة له في تلك الصلاة. هذا القول الأول، الدلالة على ماهية حقيقة الفعل ليس على عدد ولا على مقدار. القول الثاني أن أو دليل القول الثاني قالوا أن النهي يقتضي الأمر، عندما تنهى عن شيء يدل على أنك تأمر بماذا؟ بضده. والنهي يقتضي التكرار، وهذا محل اتفاق أن النهي يتطلب منه ماذا؟ تكرار المنهي عنه، فدائما المنهي عنه مستمر في تركه، مستمر في تركه. قالوا والنهي ماذا؟ والأمر ضد النهي، فقاسوا الأمر على ماذا؟ على إيش؟ على النهي. النهي ما دام أنه يتكرر قالوا كذلك الأمر فإنه ماذا؟ يتكرر، فإنه يتكرر. واضح يا إخوان ولا نعيد مرة أخرى؟ إذن نعيد مرة أخرى، هل الأمر يقتضي التكرار؟ الجواب على قولين. الأول قالوا ماذا؟ قالوا لا يقتضي، وهو قول الأكثر، وهو قول الأكثر، قالوا لا يقتضي، واستدلوا بأن المراد ماذا؟ المراد ماهية الفعل وليس الكمية ولا العدد. هذا واحد. طيب الذين قالوا يقتضي التكرار قالوا نقيسه على من؟ على النهي، والنهي باتفاق الجميع أنه يدل على ماذا؟ على التكرار. إذا قال الله عز وجل قال ولا تزنوا ها ولا تقربوا الزنا، معناه أن لا يقرب الزنا مدى حياته، فمستمر على النهي. لكن فالأمر الذي قالوا والأمر الذي نقيضه نقيض النهي فيدل كذلك على استمرار أو على التكرار. ما الفرق؟ ما الجواب على هذا الأمر؟ ما دام المؤلف الآن رجح القول الأول وأكثر الفقهاء رجحوا القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، قالوا الفرق بين الأمر والنهي وذلك أن الأمر يقتضي فعل ماهية كما ذكرت، فعل ماهية المأمور به، وذلك يحصل بفعله مرة واحدة بخلاف النهي، لأن الانتهاء عن الفعل ممكن أما الاشتغال به أبدا غير ممكن. واضحة أو لا؟ إذن قالوا أن الانتهاء عن الفعل خلاص، قال الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا، خلاص ما نشرك، انتهينا مرة واحدة وخلصنا، طبعا على طول الاستمرار. لكن لو قال صل واستمرنا نصلي ونصلي ونصلي، خلاص انشغال، انشغال في التكرار، انشغال في التكرار. ففرق بين هذا وبين ماذا؟ هذا فرق بين هذا وبين هذا. هذه المسألة الأولى من مسائل الأمر. إذن الأمر على القول الصحيح أنه يقتضي لا يقتضي التكرار، طبعا الأمر المجرد عن القرائن، الأمر المجرد عن القرائن، المسألة الأولى. المسألة الثانية قال المؤلف ماذا؟ نعم، المسألة الثانية
قال رحمه الله تعالى إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار.
هذه القرينة الموجودة، الدليل القرينة، مثل ما ذكرنا أن الحج في العمر مرة. نعم.
ولا يقتضي الفور،
هذه المسألة الثانية، هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ أيضا نفس الإشكال أو نفس الخلاف الموجود في مسألة التكرار، هل الأمر يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية؟ الأمر المطلق المجرد من القرينة يقتضي الفورية، افعل فافعل. الأمر المجرد الذي لم يرتبط فيه زمن معين فإنه يقتضي ماذا؟ الفورية. وهذا ظاهر مذهب الحنابلة، وهو قول عند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. فإذن الأمر هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفورية، إذا قال افعل فإنه يقتضي أن تفعل في نفس الوقت أو فورا. والقول الثاني قالوا لا، هو على التراخي، هو على التراخي، تفعل الآن أو تفعل فيما بعد، فهذا الأمر فيه ماذا؟ سعة، فيه سعة. وهذا القول الثاني قالوا كل من حمل الأمر على التكرار حمله على ماذا؟ عفوا، القول الأول حمله على الفورية، من حمل الأمر على التكرار حمله على، حمل الأمر المطلق على التكرار حمله على الفور، حمله على الفور. فإذن الآن عندنا المسألة الثانية هي هل الأمر يقتضي الفورية، يعني أنك تفعل في الوقت، معنى الفور أنك تشرع الشروع في الامتثال عقب الأمر، عقب الأمر من غير فصل، هذا المقصود به الفورية، هو الشروع في الامتثال عقب الأمر ماذا؟ من غير فصل، جاءك أمر تنفذ هذا الأمر، تنفذ هذا الأمر. الأمر قالوا ماذا؟ يقتضي الفورية إذا خلا من القرينة، إذا خلا من القرينة يقتضي الفورية. طيب هل لهم دليل؟ نعم، لهذا القول أدلة. أدلتهم قال الله، قالوا أولا آيات الكتاب فيها الأمر بالمبادرة إلى امتثال ماذا؟ الأوامر، والثناء على من فعل ذلك. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال: فاستبقوا الخيرات. وقال أينما وقال: فاستبقوا الخيرات. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كل هذه أدلة تحث على ماذا؟ في المسارعة في فعل الأمر. هذا الأمر الأول أو الدليل الأول الذي استدلوا به، أن الآيات القرآنية تدل على المبادرة بفعل ماذا؟ بفعل الأوامر، بفعل الأوامر. دليل الآخر قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في صلح الحديبية لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. لم يفعلوا في المرة الأولى، ثم قال: فوالله ما قام منهم ماذا؟ رجل. ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على زوجته، من هي؟ أم سلمة. كان مغضبا ومهموما، يعني لو لم يكن الأمر على الفور لم يكن مغضبا، معذورين ما دام في سعة في الوقت وعندهم سعة من الأمر، وأن الأمر ليس على الفورية، فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غضب لأنهم لم ينفذوا ماذا؟ الأمر على الفورية، لم ينفذ الأمر على الفورية. وانظروا عندما فعل هو وكان فعله لهم، تسارع الصحابة على ماذا؟ على المبادرة في الفعل. وجه الدلالة من هذه القصة وهذا الحديث أنه لو لم يكن الأمر على الفور لم يدخل على أم سلمة ماذا؟ مغضبا، لم يدخل مغضبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذرهم لأن الأمر عندهم ماذا؟ يكون على، ليس على الفورية. هذه أدلة القول أو دليل من أدلة القول الأول، وهو أن الفعل المجرد يدل على المبادرة به وعلى ماذا؟ وعلى الفورية، وعلى الفورية. دليل آخر: المبادرة بالفعل لا شك أنه ماذا؟ أبرأ للذمة ويسقط الطلب، أنه أبرأ للذمة وأنه يسقط الطلب. أيضا من جهة اللغة استدلوا الدليل الرابع من جهة اللغة، فإنها دالة على أن الأمر على الفور. قالوا: فإن السيد إذا أمر عبده بأمر ثم لم يأتي به وعاقبه فقال فاعترض السيد، فاعترض فقال الأمر على أنه لم يفعله، اعترض على أنه لم يفعل، سيفعل فيما بعد، هل يوبخ أو لا يوبخ؟ فإن توبيخ السيد لعبده هنا توبيخا ماذا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ لأنه لم يفعل على الفور، لأنه لم يفعل على الفور. طيب، هذه مسألة هل الأمر على الفورية أو لا. القول الثاني قالوا لا على التراخي، ولكن الدليل أدلة القول الراجح هي ما ذكرنا في بيان أن الأمر يدل على الفورية، يدل على الفورية. وإذا أصبح عندنا مسألتان في الأمر، المسألة الأولى مسألة التكرار، والمسألة الثانية مسألة
الفورية،
هل هو الأمر على الفور. وجميع المسألتين في قضية الأمر المجرد من القرائن، الأمر المجرد من القرائن، ومتى ما كان هناك قرينة تدل على صرف الأمر عن حقيقته أو عن فوريته إلى التراخي أخذ بها، أو عن التكرار في التكرار أخذ أيضا بها. المسألة الثالثة:
قال رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
إذن هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، إيجاد الفعل أمر، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو ماذا؟ فهو أيضا مندوب. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالصلوات أمر، عندما أمر بالصلاة أمر بماذا؟ فهو أمر أيضا بإيش؟ بالطهارة، وأمر بانتظار الوقت، وأمر بستر العورة، إلى آخره من الأوامر التي لا تتم الصلاة إلا بها. قال: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل يخرج أو خرج عن العهدة، يعني أنه إذا فعل المأمور به على وجهه الصحيح فإنه يخرج عن عهدة ماذا؟ ذلك الأمر، ويوصف الفعل بالإجزاء، وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب. فإذن هذه الآن عندنا الأمر الثالث، وهو هل الأمر أو عفوا ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب به إلا به فهو مندوب. يعني أن الوسائل الموجودة التي ترتبط بالواجبات تعتبر ماذا؟ واجبات، وبالمندوبات تعتبر مندوبات. ومتى ما فعل ما أمر به سقط ماذا؟ برأت الذمة وسقط ماذا؟ سقط الطلب، وسقط الطلب، برأت ذمته وسقط ماذا؟ طلبه. فإذا أدى الصلاة على الوجه الصحيح بطهارتها وشروطها وأركانها فقد أبرأ ذمته وسقط منه فعل الأمر الطلب، فقد امتثل الأمر، فقد امتثل الأمر. هنا مسألة أخرى أو مسائل أخرى تتعلق بالأمر، وهي ما يدخل في الأوامر، من يدخل في الأوامر ومن لا يدخل في هذه الأوامر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع.
هذه المسألة الثالثة أو المسألة من المسائل، وهو هل من يدخل في خطاب الأمر؟ طبعا في الدرجة الأولى المؤمنون، ولا شك لأنهم هم المخاطبون وهم المعنيون في هذه المسألة. المؤمنون يدخلون في خطاب الشارع لأنهم يعقلون الخطاب ويفهمون ماذا؟ الجواب، يعقلون الخطاب ويفهمون الجواب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. ثلاث أصناف: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في إيش؟ في الخطاب. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لا يعقلون الخطاب ولا يفهم، لا يعقلون ولا يفهمون ماذا؟ الجواب، لا يفهمون الجواب ولا يعقلون الخطاب ولا يفهمون ولا يردون الجواب. فهذا الساهي، والساهي هو من غاب غيبة كاملة أو سهى عن هذا الفعل، هل يخاطب أو لا يخاطب؟ الساهي هو هل يخاطب الساهي أو لا يخاطب، هو الغافل عن هذا الأمر، الغافل عن الأمر، هل لأمر عارض سواء لغيبوبة أو لنسيان أو لسهو أو إلى غير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ربنا ها لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والساهي يعتبر ناسي، والمسألة فيها حقيقة تفصيل في قضية الساهي أو قضية المغمى عليه والنائم وغيره. لكن الحديث الظاهر والبين هو أن رفع القلم عن ماذا؟ عن ثلاث، وذكر منهم ماذا؟ النائم، وذكر الصبي حتى يكبر وإلى آخر الحديث. فعندنا ثلاث أصناف: الساهي والصبي والمجنون. والصبي والمجنون هؤلاء غير مخاطبين على غير مخاطبين في الأمر، غير مخاطبين في الأمر. فالساهي قلنا هو الغافل عن الأمر لأمر عارض لدلالة قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والصبي غير داخل في الخطاب التكليفي، انتبهوا إلى الخطاب التكليفي. الصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب التكليفي، بمعنى أنهم داخلين في الخطاب خطاب إيش؟ الوضعي، أحسنت، خطاب الوضعي. وكيف يدخلون في الخطاب الوضعي؟ أنه إذا أتلف المتلف فعلى وليه أن يضمن ما أتلف. يعني ولدك الآن كسر شيء خلاص يروح هدر، من الذي يضمن؟ وليه، يضمن وليه. المجنون إذا فعل فعلا من الذي يضمن؟ يضمن وليه، وهكذا. فإنهم غير مخاطبين مثلا بالتكاليف لأنه رفع التكليف فقط. أما أتل الوضع والأمور الوضعية التي هي الإتلافات والضمانات فإنه يضمن وليهم عنهم، فإنه يضمن وليهم. كذلك إخراج الزكاة فإنه غير مخاطب بإخراج زكاة ماله إلا أن ماذا؟ أن وليه يخرج عنه زكاته من ماله، من مال الصبي، طبعا من مال الصبي. فالصبي غير داخل في الخطاب التكليفي، وهو الصبي الذي لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب. والصبي المميز هو من فهم الخطاب ورد الجواب، على قول الجمهور أنه غير مكلف، وعلى القول الآخر قالوا لأنه يؤمر بالصلاة فإنه يكلف، ولكن أمره بالصلاة والصيام إنما هو من باب التعويد. وهو قالوا من فهم الخطاب ورد الجواب أو بلغ 7 سنين أو 6 سنين. المجنون جنونا، الجنون يختلف، جنون مطبق وجنون يفيق فيه أحيانا ولا يفيق أحيانا. المجنون المطبق هذا الذي يخرج من العهدة، وأما من كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا فإنه وقت إفاقته يخاطب خلال جنونه لا يخاطب، فهو غير داخل في التكليف لخطاب إلا في قضية الوضع. طيب، مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ تعرفون أن الله عز وجل أرسل الرسل لبيان هذه الأديان، أو أرسل الرسل لبيان عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وفرض الفرائض وجعل هناك أصول وجعل هناك فروع. فالأصل هو الشهادتان، هي أصل هذا الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالكفار لم يقروا بهذه الشهادة، ثم بعد ذلك ما يسمى بفروع الشريعة، يعني يقصد المؤلف وغيره من المؤلفين يقصدون الصلوات والزكاة وغيرها من الأحكام الشرعية التي هي ليست هي تعتبر فروع الشريعة في التشريع فقط، وهي الأصل أنها أركان من أركان الإسلام، لكنها فروع في التشريع. هل الكفار الذين لم يقروا بوحدانية الله عز وجل أو بإقرار بالشهادتين هل يخاطبون بفروع الشريعة أو لا يخاطب؟ يعني هل نقول أنك مأمور بالصلاة أيها ذلك الكافر؟ هل هو مأمور بالصلاة؟ هل هو مأمور بالزكاة؟ هل هو مأمور بفعل الطاعات؟ هل هو مأمور بكذا؟ طبعا لا، حتى وإن فعل فإنها غير مقبولة منه، لأنه لم يأتي بأصل الشريعة، وهي الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنه لم يأتي بأصل الشريعة. طبعا هنا محل خلاف كبير بين العلماء والفقهاء والأصوليين في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. القول الأول قول جمهور العلماء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر مطلوب منه أو مخاطب، الخطاب موجه له أيضا على ماذا؟ على أنه لابد أن يصلي ولابد أن يفعل فروع الشريعة المأمور بها. هذا قول من؟ قول الجمهور. طيب، قالوا لماذا أو كيف، ما دليلكم؟ ما دام أنه ما يستفيد، يصلي ولا ما يصلي هو في نار جهنم كذا؟ قالوا لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولله على الناس، على الناس. قالوا والناس هنا عامة، تشمل المسلم وتشمل من؟ الكافر، تشمل الكفار وغير الكفار. أيضا قالوا، قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا ماذا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. كل الصفات صفات من؟ صفات من؟ الكفار. ومع ذلك عاقبهم الله على هذه الخصال أو على هذه الفروع. ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هو لم يخاطب هنا، لم يخاطب المؤمنين، لم يخاطب المسلمين، وإنما خاطب الكفار فقالوا لم نكن من المسلمين، معناها أنهم كان مطلوب منهم ماذا؟ منهم الصلاة، وهي من فروع الشريعة. طيب، كيف نحلل هذا الأمر مع أنه لا يقبل منهم إلا بأصل الإسلام، ومع ذلك هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ قال أنه يزاد عليهم العذاب في الآخرة، يزاد عليهم العذاب في الآخرة بتركهم فروع الشريعة، وإن لم تقبل منهم في الدنيا، لأن الإيمان شرط لصحة الفعل، الإيمان شرط لصحة الفعل، يعني لو ما دام أنهم غير مؤمنين لا يصح الفعل منهم في الحياة الدنيا، لكنهم في الآخرة ماذا؟ أنهم يعاقبون عليها، يزيد عليهم العذاب في الآخرة، يزيد عليهم العذاب في الآخرة، فدل على أن عذابهم درجات، أيضا عذابهم درجات. فهم هذا على القول الأول، وهو قول الجمهور على أنهم ماذا؟ مخاطبون بفروع الشريعة. أما القول الثاني وهم أنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة، هم قالوا أنهم لا يستفيدون من فعل الصلوات والزكاة وغيرها شيء، فكيف نخاطبهم بشيء لا يستفيدون منه؟ فرد الجمهور عليهم بهذا القول، أنهم ماذا؟ قال أنهم يزاد عليهم العذاب في الآخرة بتركهم لفروع الشريعة، بدلالة قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ونص على الصلاة، لأن الصلاة من فروع الشريعة، من فروع الشريعة. هذه المسألة من مسائل الأمر. بقي مسألة أخيرة من مسائل الأمر، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
هذه المسألة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أول شيء، ما هو الضد؟ عندنا لفظان أو ألفاظ معينة، عندنا الضدان والنقيضان، عندنا ضدان ونقيضان. الضدان هم لا يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يرتفعان، انتبه لها. عندنا الضد هو يمكن، الضدان يمكن لا يمكن أن يجتمعان، هذا ضد هذا، لكن يمكن أن يرتفعان. مثال ذلك القيام والقعود، إذا قال قم معناه ماذا؟ لا تجلس كذا. القيام والقعود ضدان، القيام والقعود ضدان، فلا يمكن أن يكون في نفس الوقت قائم قاعد، قائم قاعد، لا يمكن في نفس الوقت. لكن يمكن في نفس الوقت لا قائم ولا قاعد، كيف؟ مضطجع. أحسنت، مضطجع، أحسنت، فمضطجع. فيقول أن الضدان هما ماذا؟ هما لا يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يرتفعان. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالحركة والسكون، هذه يعبرون عنها بأنها نقيض، الحركة والسكون نقيضان، لا يمكن أن يجتمعان في نفس الوقت ولا يمكن أن يرتفعان في أيضا في نفس الوقت. هذه القاعدة هي الأمر بالشيء نهي عن ضده. دليلها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أمر عقلي من ناحية الملازمة، فإنه إذا كان لا يمكن القيام بالمأمور به إلا بترك فعل آخر، فيكون الفعل الآخر منهيا عنه مأمورا بتركه من باب الوسائل، وهذا النهي من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. فدلالة لفظ الأمر يدل على أننا إذا فعلنا هذا الفعل معناه أننا لا نفعل ذاك الذي ضده. وهذه قاعدة أصولية معروفة مشهورة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده. فالخلاصة أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع. هذا ما يتلخص في موضوع الأمر. أعيد لخلاصة هذا الموضوع، أننا تكلمنا عن التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا، وقلنا أن قول الجمهور أنه لا يقتضي التكرار. وهل يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية؟ قلنا أن الجمهور يقولون أنه يقتضي الفورية. والمسألة الثالثة، وهو من يدخل في خطاب أو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، وقلنا أن جمهور العلماء يقولون أنهم ماذا؟ مخاطبون بفروع الشريعة. والأمر الرابع النهي، الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده. طيب، انتهى موضوع الأمر ولا بقي شيء؟ انتهى، ننتقل إلى النهي.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
النهي أمره يسير جدا، وهو أن أكثر الأحكام التي تكلمنا فيها في الأمر هي منطبقة على النهي، يعني عكس الأمر تماما. كل ما كان هناك مثلا يصح هنا لا يصح، هناك افعل هذا لا تفعل، وهكذا. فالنهي هنا الأمر عندنا تعريفا قلنا استدعاء ماذا؟ استدعاء طلب، استدعاء طلب الفعل، وهنا استدعاء طلب الترك على وجه الاستعلاء، وهناك على وجه الاستعلاء أيضا بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. وكما ذكرت أن الأمر النهي عفوا النهي اتضحت فيه كثير من الأحكام في بيان الأمر، لكن عندنا بعض المسائل اليسيرة في قضية الأمر، في قضية النهي عفوا، ما زلت أنا ماسك على الأمر ترى اعذروني. فقضية النهي في مسائل يسيرة جدا، وهي هل النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه أو لا، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. طبعا لا شك أنه إما أن تكون أو يكون النهي هنا نهي عن الفعل لذاته، مثل الزنا وأكل الربا وغيرها لذاته، مثل هذه الأمور إذا كان الأمر أن يكون نهي عن الفعل لذاته مثل الزنا فيكون فاسدا، لا يترتب عليه ماذا؟ آثار الوطء الصحيح من المهر والنسب وغيرها من هذه الأمور. هذا الأمر الأول، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ قالوا إن كان لذات المنهي عنه فإنه ماذا؟ يقتضي الفساد لذات المنهي عنه، لحقيقة المنهي عنه. طيب الأمر الثاني، النهي عن الفعل في حال اتصافه بوصف خارج، بوصف خارج، مثل النهي عن صيام يوم العيد، ما يجوز صيام يوم العيد ولا يجوز؟
لا يجوز.
يوم العيد لا يجوز صيام يوم العيد. ولو أن رجلا نذر نذرا قال سأصوم عيد الفطر، فش الحكم؟ يصوم ولا ما يصوم؟ جمع بين أمرين الآن، عنده وجوب الوفاء بالنذر، وعنده ماذا؟ النهي عن إيش؟ عن صيام يوم العيد، فماذا يفعل؟ لا يصوم. لماذا؟ لأن النهي هنا يدل على ماذا؟ على فساد المنهي عنه. قالوا لأن الصفة الآن الموجودة النهي تعلق بوصف خارج، بوصف خارج، النهي تعلق بوصف خارج، وهي ما ليست من ذات المنهي عنه، ليست من ذات المنهي عنه. فقال إن صام يوم العيد فإنه ارتكب ماذا؟ محرما، وإن ترك النذر فقد ترك واجبا. لكن الجمهور قالوا أنه لا يصوم، أنه لا يصوم أو لا يؤدي هذا الأمر. والأحناف أو بعض الحنفية، ولا نقول الأحناف، بعض الحنفية قالوا ماذا؟ أنه ينقل الصيام إلى يوم آخر، إلى يوم آخر غير يوم العيد، غير يوم العيد. فإذن المسألة هنا قال النهي عن الفعل في حال اتصافه بوصف مثل النهي عن صيام يوم العيد فهذا عند الجمهور يسمى فاسدا باطلا، فاسد باطل عند الجمهور لا يصح. وعند الحنفية هم يسمونه أيضا فاسد لكنهم يصححونه، وكيف تصحيحهم؟ أنهم ينقلون الصيام من يوم العيد إلى يوم آخر ليس فيه نهي، إلى يوم آخر. والحنفية يسمونه فاسدا وليس بباطل لأنه يمكن تصحيحه، كأن ينذر صيام يوم العيد فعند الحنفية يصوم يوما آخر، وعند الجمهور أن هذا النذر لا قيمة له ولا اعتبار له. والنهي يقتضي أيضا مثل ما قلنا أنه يقتضي الفساد في المنهي عنه، كذلك يقتضي ماذا من أهم قبل الفساد؟ يقتضيها
ترك
الحرمة، أحسن، يقتضي التحريم. أصل النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، هذا الأصل، أن كل ما نهى عنه هو محرم حتى يأتي دليل يدل على نقله من التحريم إلى الكراهة. مثل ما قلنا الأصل في الواجب ماذا؟ أنه الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يمكن ننقله من الوجوب إلا بدليل ينقله إلى الندب. وقلنا أن الأصل في الكلام نسيته، الكلام الحقيقة، ولا يمكن أن ننقله من الحقيقة إلا لوجود قرينة تدل على أنه مجاز. قال المصنف وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. الإباحة قلنا أنها هي التسوية بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو أن هذا الأمر لم يرد فيه لا أمر ولا نهي. قال وقد يرد الأمر، كان هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى كان المفترض أن يدرجه في باب الأمر، ولكنه أخره فيه لأنه يراد، هو أمر يراد به النهي، هو أمر يراد به النهي، فجعله في آخر باب النهي. قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة والتهديد والتسوية والتكوين. أما التهديد فمثل قوله ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أمر، أمر، لكن هذا الأمر ما المراد به؟ تهديد، تهديد. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طيب هذا أمر أيضا والمراد به أيضا التهديد والوعيد. قال الأمر الثاني ويراد به التسوية، أصبروا أو لا تصبروا، أصبروا أو لا تصبروا، فإن المراد به هنا أيضا ماذا؟ التسوية، سواء صبرتم أو لا تصبرون، فإنه كل الأمر فيه ماذا؟ تسوية. التكوين هو الإيجاد من العدم، التكوين مراد المؤلف من التكوين إيجاد من العدم، كونوا قردة خاسئين، قال الله عز وجل كونوا قردة خاسئين. فدل الأمر هنا في هذه الآيات على التهديد وعلى التسوية وعلى التكوين. وبهذه الفقرة الأخيرة ينتهي باب الأمر والنهي عند المؤلف، وهي من أهم الأبواب التي يعني ينتبه لها لأنها تتحمل أو تأخذ كثير من المسائل. فخلاصة الكلام في الأمر والنهي أنه طلب استدعاء، طلب استدعاء سواء للأمر أو طلب استدعاء طلب الترك في النهي والمسائل التي ذكرنا، وهي محل خلاف ليست محل جزم عند جميع الجمهور أو عند العلماء، ولكنها محل خلاف في وضعها، من حيث أن الجمهور أخذنا طبعا دائما أخذنا بقول الجمهور وما الدرجة عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فبين أن الأمر على الفورية، وبين أن الأمر لا يقتضي أيضا التكرار. ندخل الآن إلى الباب الثاني. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وفي ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات والعموم، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
سنت. إذن هذا العام، طبعا نتكلم عن العام هذا اليوم، ويبقى عندنا الخاص. العام عرفه المصنف رحمه الله تعالى قال: ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا. طيب العام ما عم، هل وش رايكم بالتعريف؟ العام ما عم، يعني اذا ما ظهرنا بتعريف للعام. العام قال: ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا تعريف المصنف رحمه الله تعالى. وفي اللغة هو أصلا ماذا؟ الشامل. العام الشمول، العمومية الشمول. الأولى أن يقول المؤلف هو اللفظ الذي شمل شيئين فصاعدا دفعة واحدة، معنى كلام المؤلف، لا نقول إلا أن المؤلف يقصد أنه يريد بذلك أن اللفظ الذي شمل معنيين أو شيئين فصاعدا دفعة واحدة هذا العام، أن هذا اللفظ يشمل أجناس متفرقة، سواء كان من اثنين فصاعدا، يشمل واحد اثنين ثلاثة عشرة إلى آخره من غير الأعداد. فقال ماذا؟ اللفظ، كلمة اللفظ هنا نخرج فيها الأعداد أيضا، فإن الأعداد تدل على ماذا؟ على التخصيص، ولا تدل على العموم. فاللفظ الذي شمل شيئين فصاعدا دفعة واحدة، دفعة واحدة. ثم ذكر قال أن ألفاظ العموم، وهذه مهمة جدا، ألفاظ العموم ذكر منها أربعة، والحقيقة أن ألفاظ العموم أكثر من أربعة، أكثر من أربعة، لكن بحكم أنه بدأ برسالته أو بالمتن الذي قال هو للمبتدئ، أراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أهم هذه الصيغ، إلى أهم هذه الصيغ أو بعض هذه الصيغ حتى لا يتشتت الذهن. قال: ألفاظ العموم أربعة، وهي أكثر من هذا العدد كما قلت، وجعل هذا العدد بمثابة التمثيل لا بمثابة الحصر. أول أمر منها قال: الاسم المعرف بالألف واللام، الاسم المعرف بالألف واللام. يلا عطونا، إذا قلنا ها عطونا مثال، نشوف شوي كده حتى نتخدر تراني ما عاد بس ها. الطلاب، الطلاب هذه ماذا؟ لفظ عام. أحسنت، الطلاب لفظ عام، لأنه يشمل واحد، قد يكون عفوا يشمل اثنين فصاعدا، اثنين ثلاثة الطلاب، عشرة عشرين مية، هذا اللفظ عام. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه اسم، كلمة الطلاب اسم، أدخل عليها التعريف أصبحت الطلاب، من قول الله عز وجل: إن الإنسان. ها الإنسان شو رأيكم، عام ولا خاص؟ عام. الإنسان الأصل أنها ماذا؟ أنها معرفة بأل، معرفة هنا بأل، فجميع يقصد جميع الإنسان في خسر، إلا الذين، إلا ما استثني، إلا ما استثني. قال هنا: أل للجنس، يعني لعموم الإنسان، لعموم الإنسان، لا يقصد إنسان مفرد، وإنما المقصود بالإنسان هنا ماذا؟ عموم الناس أو عموم الإنسان. فجعل اللام هنا للجنس وليست للإنسان المفرد، فشمل أكثر من اثنين فصاعدا، أكثر من اثنين فصاعدا. هذا الأمر الأول، وهو أن الاسم المعرف بأل يدل على إيش؟ على العموم. ومثال الطلاب أوضح، وهو أن الطلاب جمع وجاء بعدها أل، فأصبحت ماذا؟ فأصبحت تدل على العموم. لكن لو قلنا طلاب الدورة العلمية في محافظة حفر الباطن ها حصر خصصنا، وسيأتي مخصصات المخصصات فيما بعد. فإذا لكن عندما قلنا الطلاب قد يشمل طلاب الدورة في الحفر، طلاب الدورة في الدمام، طلاب المدارس العامة، طلاب الجامعة، طلاب الابتدائي إلى آخره، فإن الطلاب هنا تعمل هنا شاملة تشمل الجميع. الأمر الثاني أو اللفظ الثاني العام هو قالوا ماذا؟ اسم الجمع المعرف بأل، اسم الجمع المعرف بأل أيضا يدل على العموم. اسم الجمع المعرف بأل مثل قال إن المسلمين والمسلمات، سواء جمع مذكر سالم، جمع مذكر مؤنث سالم إلى آخره، فإنه إذا أضيف إليه أل معرف بأل يصبح أيضا يدل على العموم. المسلمين، المسلمين هنا ماذا؟ تدل على العموم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية تدل أيضا على العموم. أيضا كلمة الكافرين، كلمة المؤمنين، المؤمنين إلى آخر. الأمر الثالث أو اللفظ الثالث هو الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة مثل أسماء الشرط، مثل اسم الاستفهام، مثل اسم الأسماء، بعض الأسماء الموصولة إلى غير ذلك، ومنها من، ومنها ما، ومن قالوا للعاقل، وما لغير، ولغير العاقل، وأي أيضا كذلك للعاقل وغير العاقل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من ليست من، عفوا، من الموصولة، من الموصولة هي من استطاع إليه سبيلا، يعني الذي استطاع إليه سبيلا. من هنا للعاقل، وهي لمن يعقل، وهي تدل ماذا على إيش؟ على العموم. من كل، يعني كل من استطاع الحج فعليه أن يحج، طبعا مع توفر بقية الشروط، مع توفر بقية الشروط. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع فليس عليه حج. من شرطية أو موصولة، لعلها تكون الطرفين، ما أدري، عندنا أحد من أهل اللغة؟ من استطاع إليه سبيلا، من يعني الذي استطاع ولا شرط الاستطاعة، هذا المقصود، لعل الشيخ هذا الأمر نبه له، جزاه الله خير. ها، من عندنا من أهل اللغة؟ من هل هنا موصولة ولا شرطية؟ لكن القصد أنها تعم، أنها من ألفاظ العموم، القصد أنها من ألفاظ العموم، سواء قلنا أنها موصولة أو قلنا أنها شرطية. ما قال وما تفعلوا من خير، يعني كل ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، العصا، ماذا قال؟ وما تلك بيمينك يا موسى، ما هنا كل ما بيمينك، سواء كانت ماذا، ها، وما تلك بيمينك يا موسى، قال لأن لغير، عفوا، لغير المخاطب، لغير، عفوا، لغير العاقل، عفوا، لغير العاقل، الظهر طولنا شوي وقمنا ما نجمعه، فلغير العاقل. فهنا عندنا إذن الأسماء المبهمة من وما وأي، أي قالوا للعاقل وغير العاقل، سواء في من يعقل أو في من لا يعقل. ولا تفيد العموم إلا إذا جاءت في سياق النفي، مثل أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين قضيت. فهنا أي لا تفيد العموم إلا إذا جاءت في سياق النفي. طيب، أيضا أين ومتى وما، أينما تكونوا يدرككم الموت، متى هذا الوعد، ما تفيد العموم إذا أريد بها الاستفهام، وما عند الله خير للأبرار. الأخيرة والرابعة من التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال لا في النكرات، لا في النكرات، مثل قول الله عز وجل، عفوا، مثل قول لا إله إلا الله، لا إله، إله هنا ما وضعها، ها، نكرة، إله يعني كل إله. قال لا في النكرات، لا، لا المقصود لا الأولى، وإله هذه نكرة، ها، وإله نكرة، إلا الله استثناء. قال لأنها نكرة في سياق النفي فتعم، نكرة في سياق النفي فتعم، يعني لا إله، هذا جملة، هذه جملة، لا إله هذه جملة، لا هنا نافية، و إله هنا جاءت نكرة، وجاءت في سياق ماذا؟ في سياق، في سياق النفي، تخدرتوس، في سياق النفي. اليوم انقلب الدرس إلى نحو طبعا، فجاء إلى سياق النفي، وقالوا أن ماذا؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. أيضا مثلها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الصيغ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أربع صيغ. الأولى يلا يا شباب، المعرف بأل، طيب، واثنين
اسم الجمل،
والثالث والرابع لا في النكرات. طبعا هناك، عفوا بس دقيقة حتى ما، هناك صيغة مهمة جدا في العموم لم يذكرها المؤلف، وهي من أهم الصيغ، وهي كلمة كل أو كلمة جميع، كلمة كل أو كلمة جميع. ولا أعرف لماذا لم يذكر المؤلف هذه الكلمة، معنى أهم من النكرات وأهم من المعرف بأل، فإن كل تدل على العموم، كل نفس ذائقة الموت، وجميع أيضا تدل على العموم، والجميع تدل على العموم. قال والعموم من صفات النطق، والعموم من صفات النطق يعني أن من صفات الألفاظ المنطوقة، العموم من صفات الألفاظ المنطوقة، فالأفعال لا عموم لها، الأفعال لا عموم لها، ولا تجوز دعوى العموم في غيره، أي غير النطق. لا يمكن أن تأتيني تقول والله الفعل هذا عام، أشوف مثلا واحد من الطلاب الآن يصلي مثلا صلاة، هذا فعله عام، لا، لكن لو تكلم كلامه عام، نطق نطقه عام، أما الفعل فليس عاما، ليس فيه عموم. ولا تجوز دعوى العموم في غيره، كلمة غيره هنا تدل على ماذا؟ على النطق. فالأفعال المثبتة ليست من ألفاظ العموم إلا الفعل في سياق النفي، إلا الفعل في سياق النفي فإنه يدل على العموم، وأخرى لم تقدروا عليها فإنها تدل على العموم. قال وما جرى مجراه، وما جرى مجرى الفعل المثبت، أي في قضايا الأعيان، في قضايا الأعيان، مثل قضى بالشفعة للجار، فلا تعم كل جار وإنما هي لجار معين، ولذلك يسمونها قضية عين، يسمونها قضية عين. هذه بالنسبة للصيغ العموم، وبقي عندنا أيضا الخاص نتكلم فيه في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. والعموم فضل الشيخ نعم، لا طبعا ليست على الإطلاق، لا يقال فيها على الإطلاق، لكنها هي أصلا تفيد العموم في اللفظ، في لفظ الكلام تفيد العموم في اللفظ وليست على إطلاقها. فمتى ما جاء صارف جميع دلالات الألفاظ، متى ما صرفت عن حقيقتها إلى أمر آخر فإنه يؤخذ بما دلت عليها القرائن، لكن عندما نقول كذا فالمقصود فيها في كلامنا العام كل الطلاب مثلا حاضرين، فمش رأيك كلها هنا جميع الطلاب حاضرين، هذه تدل على أيضا على العموم. هذا يسأل يقول الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، المثال الذي ذكره المصنف من أن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، أليس الطهارة مأمور بها لذاتها؟ بلى مأمور بها لذاتها، لكن كمثال ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن لا يمكن أن نأتي بصلاة بدون طهارة، هذا أمر مثل فيه كمثال، هو قال هذا المثال يعني أننا لو فرضنا أن الصلاة الآن نريد أن نقيم هذه الصلاة لا يمكن أن نقيمها إلا بوجود الطهارة، إلا بوجود الطهارة، سواء كانت هذه الطهارة مأمور بها أو غير مأمور بها، لكنها هي مأمور بها لذاتها، الطهارة مأمور بها للأدلة الموجودة بها. أما الأخ الثاني هذا والله كلام عجز تقراه، ما أدري لعله يمر علي، ما أدري والله هذا مش يقول، لكن ما قدرت خطه، ما شاء الله جميل جدا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه للجويني، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور سبتي بن صيليت العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما السادسة عشرة المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع،
نواصل الحديث بإذن الله عز وجل عن موضوع الأمر. تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريفه وبعض صيغ الأمر. من يعرف لنا الأمر؟ من يعرف لنا الأمر؟ نبي بعد بس واحد من المجموعة، ما يصير اثنين بس، ثلاثة، من يعرف الأمر؟ طيب الشيخ تفضل. اللي هو هذا التعريف، من تعريف المصنف صح؟ طيب والتعريف الآخر الذي ذكرناه؟ نعم، على وجه الاستعلاء. وقلنا على كلمة وجه الاستعلاء نعني بها عدة أمور، أو يقصد بها أمر مخصص وهو استعلاء. على وجه الاستعلاء يخرج إيش؟ يخرج أمرين. أي نعم، الدعاء والالتماس. الدعاء والالتماس، ذكرنا أن قولنا أو رب اغفر لي أنه يقصد بها ماذا؟ الدعاء. يقصد بها الدعاء، مع أنها ماذا؟ مع أنها أمر، لكنها صادرة من إلى من؟ من الأدنى إلى الأعلى. أحسنت. من صيغ الأمر المجرد ذكرنا بعض الصيغ، من يذكر لنا؟ أول شيء لفظة افعل، والثاني معلام الأمر، وأيضا وصف الأمر بأنه أمر طاعة، بأنه أمر طاعة. هذا اليوم نكمل المسائل التي توقفنا عليها، وهي مسائل تخص موضوع الأمر، ثم ندخل في النهي، وإن تيسر الوقت أخذنا العام. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات في أصول الفقه، قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار.
إذن وقفنا على مسألة تكرار الأمر، وقفنا على مسألة تكرار الأمر. هل الأمر يقتضي التكرار؟ افعل، صل، هل المراد أنك تصلي ثم تصلي ثم تصلي ثم تصلي، أو يكفي أنك تصلي على حسب الأمر، قف مثلا، اجلس، هذه كلها أوامر. هل يقتضي هذا الأمر المجرد، انتبه إلى كلمة المجرد، المجرد من القرائن، هل يقتضي التكرار أم لا؟
لا.
طبعا صورة المسألة تتحدث أو تحرير محل النزاع في المسألة، إذا جاءنا أمر وفيه تحديد وتعيين العدد فإن نأخذ بهذا العدد. مثال ذلك، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب نفهم من هذا الكلام أننا نحج كل عام، لكن جاء نص وقرينة أخرى تدل على أن الحج في العمر مرة واحدة، هذا خارج محل النزاع، هذا خارج محل النزاع. إذن محل الأمر الأول من تحرير محل النزاع في هذه المسألة هو أننا إذا جاءنا نص فيه دلالة على العدد نأخذ بالعدد، إذا قال مرة مرة، إذا قال مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، هذا واحد. الأمر الثاني ما يفيد بما أو يقيد بما يفيد التكرار، مثل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وإن كنتم جنبا فاطهروا. يعني إذا كنت جنب، كل ما كنت معناها كل ما كنت جنب ماذا؟ تتطهر، يدل على ماذا؟ على التكرار مرة بعد أخرى، كل ما حصل السبب حصل ماذا؟ حصل هذا التطهر، كل ما حصل السبب حصل هذا التطهر، فيحمل على إيش؟ على التكرار. إذن المرة الأولى يحمل على مرة واحدة، والثانية يحمل على التكرار، وهذا كله خارج محل النزاع. ما هو محل النزاع الموجود في المسألة؟ إذا جاءنا أمر مجرد من القرائن هل يدل على التكرار أم لا؟ إذا جاء أمر مجرد من القرائن مثل ماذا؟ مثل صل، مجرد من القرائن الآن في ظاهره طبعا صل، هل نصلي صلاة واحدة أو نصلي ثلاث صلوات أو نصلي أربع صلوات أو خمس صلوات أو كذا؟ الأمر كلمة صل. فإذا تجرد من القرائن هذا هو محل النزاع في المسألة، هذا هو محل النزاع في المسألة، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ طبعا يراد به الأمر المطلق، يراد به الأمر المطلق. اختلف الأصوليون على قولين، اختلفوا على قولين. القول الأول لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، يعني أنك متى ما فعلت الأمر أديت المأمور به، متى ما فعلت الأمر فقد قمت وبرئ ذمتك بأداء المأمور به. انتبهوا أنه لا يوجد قرائن، لا تقولون لا أنا بنصلي صلاة واحدة طول العمر وخلاص وانتهينا، ليس المقصود هذا، لكن مثل الحج، حج مرة واحدة وانتهى لأن القرينة موجودة. المقصود أن كلمة صل هذا كمثال فقط، وإلا القرائن موجودة، أنك تصلي اليوم وتصلي غدا وتصلي الظهر وتصلي العصر وهكذا. لكن إذا كانت صلاة مطلقة مثلا جاء وقال لك صل وصليت صلاة واحدة انتهى الأمر، انتهى فيه الأمر. قال المصنف أو قال ماذا؟ ولا القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، الفعل فعل الأمر إذا جاء مجردا على القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، وهذا عند أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو الذي ذهب أظن ذهب إليه من المؤلف، قال المؤلف ولا يقتضي التكرار على الصحيح، الذي رجحه المؤلف أنه لا يقتضي التكرار، وهو قول أيضا عند الفقهاء. القول الثاني أنه يقتضي التكرار، كل ما قيل لك صل فتصلي، كل ما قيل تكرر حتى ينتهي الأمر. طبعا لكل قول من هؤلاء دليل أو أدلة، لكني أقتصر أنا غالبا على دليل واحد يكفي. لهم أدلة، الذين قالوا أن الأمر لا يقتضي التكرار استدلوا بأدلة نذكر منها أن صيغة الأمر لا دلالة لها على إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود، يعني حقيقة الفعل، أنت فعلت هذا الفعل أو لم تفعل هذا الفعل، هذا دليلهم. ما دام أنك فعلت هذا الفعل انتهى. يعني لو قلنا مثلا قال السيد لعبده اذهب أحضر لي كذا، ذهب وأحضر، كل مرة بيرجع ويجيب ويرجع وكذا، لا طبعا أنه أدى ماذا؟ أدى ما أمر به مرة واحدة. أن قالوا أن صيغة الأمر المجرد تدل على إيش؟ تدل على حقيقة الأمر، على ماهية الأمر، على ماهية الأمر. أنت فعلت؟ نعم فعلت. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول لا ما فعل، وأنت تشوف أنه مثلا يصلي أو ذهب وأحضر وجاء وكذا فعل، نعم فعلت هذا الفعل. إذا وجدت القرائن أنك تفعل مرة أو مرتين أو ثلاث هذا موضوع آخر. هذا دليل القول الأول، الذين يقولون لا يقتضي التكرار قالوا أن الأمر المجرد لا دلالة له إلا على إدخال ماهية الفعل في الوجود، يعني أنك تأتي بحقيقة الفعل، تأتي بحقيقة الفعل، ولا دلالة لها على كميته، كم مرة، ما في دلالة، افعل افعل، هل فيها عدد؟ ليس فيها عدد ولا فيها مقدار، وإنما فيها حقيقة الفعل فقط، فيها حقيقة الفعل فقط، لا فيها عدد على الكمية ولا المقدار من حيث أيضا العدد. فإذا قال له صل دل على حقيقة الصلاة، دل على حقيقة الصلاة لا على عدد الصلاة، لا على عدد الصلاة. لذلك الرجل عندما دخل المسجد وصلى وكانت صلاته ماذا؟ غير صحيحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي، فعاد الصلاة صلى. لماذا؟ لوجود الخطأ، لوجود الخطأ في الصلاة، حتى علمه كيف يصلي تلك الصلاة. لكن لو كانت صلاته صحيحة، لو كانت صلاته صحيحة أكفت مرة واحدة له في تلك الصلاة. هذا القول الأول، الدلالة على ماهية حقيقة الفعل ليس على عدد ولا على مقدار. القول الثاني أو دليل القول الثاني قالوا أن النهي يقتضي الأمر، عندما تنهى عن شيء يدل على أنك تأمر بماذا؟ بضده. والنهي يقتضي التكرار، وهذا محل اتفاق أن النهي يتطلب منه ماذا؟ تكرار المنهي عنه، فدائما المنهي عنه مستمر في تركه، مستمر في تركه. قالوا والنهي ماذا؟ والأمر ضد النهي، فقاسوا الأمر على ماذا؟ على إيش؟ على النهي. النهي ما دام أنه يتكرر، قالوا كذلك الأمر فإنه ماذا؟ يتكرر، فإنه يتكرر. واضح يا إخوان ولا نعيد مرة أخرى؟ إذن نعيد مرة أخرى، هل الأمر يقتضي التكرار؟ الجواب على قولين. الأول قالوا ماذا؟ قالوا لا يقتضي، وهو قول الأكثر، وهو قول الأكثر، قالوا لا يقتضي، واستدلوا بأن المراد ماذا؟ المراد ماهية الفعل وليس الكمية ولا العدد. هذا واحد. طيب الذين قالوا يقتضي التكرار، قالوا نقيسه على من؟ على النهي، والنهي باتفاق الجميع أنه يدل على ماذا؟ على التكرار. إذا قال الله عز وجل قال ولا تزنوا ها ولا تقربوا الزنا، معناه أن لا يقرب الزنا مدى حياته، فمستمر على النهي. لكن فالأمر الذي قالوا والأمر الذي نقيضه نقيض النهي فيدل كذلك على استمرار أو على التكرار. ما الفرق؟ ما الجواب على هذا الأمر؟ ما دام المؤلف الآن رجح القول الأول وأكثر الفقهاء رجحوا القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، قالوا الفرق بين الأمر والنهي، وذلك أن الأمر يقتضي فعل ماهية كما ذكرت، فعل ماهية المأمور به، وذلك يحصل بفعله مرة واحدة، بخلاف النهي لأن الانتهاء عن الفعل ممكن، أما الاشتغال به أبدا غير ممكن. واضحة أو لا؟ إذن قالوا أن الانتهاء عن الفعل خلاص، قال الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا، خلاص ما نشرك، انتهينا مرة واحدة وخلصنا، طبعا على طول الاستمرار. لكن لو قال صل واستمرنا نصلي ونصلي ونصلي، خلاص انشغال، انشغال في التكرار، انشغال في التكرار. ففرق بين هذا وبين ماذا؟ هذا فرق بين هذا وبين هذا. هذه المسألة الأولى من مسائل الأمر. إذن الأمر على القول الصحيح أنه يقتضي لا يقتضي التكرار، طبعا الأمر المجرد عن القرائن، الأمر المجرد عن القرائن. المسألة الأولى. المسألة الثانية قال المؤلف ماذا؟ نعم، المسألة الثانية
قال التكرار. رحمه الله تعالى إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار.
هذه القرينة الموجودة، الدليل القرينة، مثل ما ذكرنا أن الحج في العمر مرة. نعم.
ولا يقتضي الفور.
هذه المسألة الثانية، هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ أيضا نفس الإشكال أو نفس الخلاف الموجود في مسألة التكرار، هل الأمر يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية؟ الأمر المطلق المجرد من القرينة يقتضي الفورية، افعل فافعل. الأمر المجرد الذي لم يرتبط فيه زمن معين فإنه يقتضي ماذا؟ الفورية. وهذا ظاهر مذهب الحنابلة، وهو قول عند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. فإذا الأمر هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفورية. إذا قال افعل فإنه يقتضي أن تفعل في نفس الوقت أو فورا. والقول الثاني قالوا لا، هو على التراخي، هو على التراخي، تفعل الآن أو تفعل فيما بعد، فهذا الأمر فيه ماذا؟ سعة، فيه سعة. وهذا القول الثاني قالوا كل من حمل الأمر على التكرار حمله على ماذا؟ عفوا، القول الأول حمله على الفورية، من حمل الأمر على التكرار حمله على، حمل الأمر المطلق على التكرار حمله على الفور، حمله على الفور. فإذا الآن عندنا المسألة الثانية هي هل الأمر يقتضي الفورية، يعني أنك تفعل في الوقت، معنى الفور أنك تشرع الشروع في الامتثال عقب الأمر، عقب الأمر من غير فصل، هذا المقصود به الفورية، هو الشروع في الامتثال عقب الأمر ماذا؟ من غير فصل. جاءك أمر تنفذ هذا الأمر، تنفذ هذا الأمر. الأمر قالوا ماذا؟ يقتضي الفورية إذا خلا من القرينة، إذا خلا من القرينة يقتضي الفورية. طيب هل لهم دليل؟ نعم، لهذا القول أدلة. أدلتهم قال الله، قالوا أولا آيات الكتاب فيها الأمر بالمبادرة إلى امتثال ماذا؟ الأوامر، والثناء على من فعل ذلك. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال أينما وقال فاستبقوا الخيرات، وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كل هذه أدلة تحث على ماذا؟ في المسارعة في فعل الأمر. هذا الأمر الأول أو الدليل الأول الذي استدلوا به أن الآيات القرآنية تدل على المبادرة بفعل ماذا؟ بفعل الأوامر، بفعل الأوامر. دليل الآخر قصة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في صلح الحديبية لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، لم يفعلوا في المرة الأولى، ثم قال فوالله ما قام منهم ماذا؟ رجل، ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على زوجته من هي؟ أم سلمة، كان مغضبا ومهموما، يعني لو لم يكن الأمر على الفور لم يكن مغضبا، كيف معذورين ما دام في سعة في الوقت وعندهم سعة من الأمر وأن الأمر ليس على الفورية، فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غضب لأنهم لم ينفذوا ماذا؟ الأمر على الفورية، لم ينفذ الأمر على الفورية. وانظروا عندما فعل هو وكان فعله لهم تسارع الصحابة على ماذا؟ على المبادرة في الفعل. وجه الدلالة من هذه القصة وهذا الحديث أنه لو لم يكن الأمر على الفور لم يدخل على أم سلمة ماذا؟ مغضبا، لم يدخل مغضبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذرهم لأن الأمر عندهم ماذا؟ يكون على، ليس على الفورية. هذه أدلة القول أو دليل من أدلة القول الأول، وهو أن الفعل المجرد يدل على المبادرة به وعلى ماذا؟ وعلى الفورية، وعلى الفورية. دليل آخر، المبادرة بالفعل لا شك أنه ماذا؟ أبرأ للذمة ويسقط الطلب، أنه أبرأ للذمة وأنه يسقط الطلب. أيضا من جهة اللغة استدلوا الدليل الرابع من جهة اللغة، فإنها دالة على أن الأمر على الفور، قالوا فإن السيد إذا أمر عبده بأمر ثم لم يأتي به وعاقبه فقال فاعترض السيد، فاعترض فقال الأمر على أنه لم يفعله، اعترض على أنه لم يفعل سيفعل فيما بعد، هل يوبخ أو لا يوبخ؟ فإن توبيخ السيد لعبده هنا توبيخا ماذا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ لأنه لم يفعل على الفور، لأنه لم يفعل على الفور. طيب هذه مسألة هل الأمر على الفورية أو لا. القول الثاني قالوا لا على التراخي، ولكن الدليل أدلة القول الراجح هي ما ذكرنا في بيان أن الأمر يدل على الفورية، يدل على الفورية. وإذن أصبح عندنا مسألتان في الأمر، المسألة الأولى مسألة التكرار، والمسألة الثانية مسألة
الفورية،
هل هو الأمر على الفور. وجميع المسألتين في قضية الأمر المجرد من القرائن، الأمر المجرد من القرائن، ومتى ما كان هناك قرينة تدل على صرف الأمر عن حقيقته أو عن فوريته إلى التراخي أخذ بها، أو عن التكرار في التكرار أخذ أيضا بها. المسألة الثالثة،
قال رحمه الله تعالى والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
إذن هذه المسألة الثالثة، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى والأمر بإيجاد الفعل أمر به، إيجاد الفعل أمر، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو ماذا؟ فهو أيضا مندوب. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالصلوات أمر، عندما أمر بالصلاة أمر بماذا؟ فهو أمر أيضا بإيش؟ بالطهارة، وأمر بانتظار الوقت، وأمر بستر العورة، إلى آخره من الأوامر التي لا تتم الصلاة إلا بها. قال وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل يخرج أو خرج عن العهدة، يعني أنه إذا فعل المأمور به على وجهه الصحيح فإنه يخرج عن عهدة ماذا؟ ذلك الأمر، ويوصف الفعل بالإجزاء، وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب. فإذن هذه الآن عندنا الأمر الثالث، وهو هل الأمر، أو عفوا ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب به إلا به فهو مندوب، يعني أن الوسائل الموجودة التي ترتبط بالواجبات تعتبر ماذا؟ واجبات، وبالمندوبات تعتبر مندوبات، ومتى ما فعل ما أمر به سنقط ماذا؟ برأت الذمة وسنقط ماذا؟ سنقط الطلب، وسنقط الطلب، برأت ذمته وسنقط ماذا؟ طلبه. فإذا أدى الصلاة على الوجه الصحيح بطهارتها وشروطها وأركانها فقد أبرأ ذمته وسنقط منه فعل الأمر الطلب، فقد امتثل الأمر، فقد امتثل الأمر. هنا مسألة أخرى أو مسائل أخرى تتعلق بالأمر، وهي ما يدخل في الأوامر، من يدخل في الأوامر ومن لا يدخل في هذه الأوامر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع.
هذه المسألة الثالثة أو المسألة من المسائل، وهو هل من يدخل في خطاب الأمر؟ طبعا في الدرجة الأولى المؤمنون، ولا شك لأنهم هم المخاطبون وهم المعنيون في هذه المسألة. المؤمنون يدخلون في خطاب الشارع لأنهم يعقلون الخطاب ويفهمون ماذا؟ الجواب، يعقلون الخطاب ويفهمون الجواب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. ثلاث أصناف: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في إيش؟ في الخطاب. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لا يعقلون الخطاب ولا يفهم، لا يعقلون ولا يفهمون ماذا؟ الجواب، لا يفهمون الجواب ولا يعقلون الخطاب ولا يفهمون ولا يردون الجواب. فهذا الساهي، والساهي هو من غاب غيبة كاملة أو سهى عن هذا الفعل، هل يخاطب أو لا يخاطب؟ الساهي هو هل يخاطب الساهي أو لا يخاطب، هو الغافل عن هذا الأمر، الغافل عن الأمر، هل لأمر عارض سواء لغيبوبة أو لنسيان أو لسهو أو إلى غير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ربنا ها لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والساهي يعتبر ناسي، والمسألة فيها حقيقة تفصيل في قضية الساهي أو قضية المغمى عليه والنائم وغيره. لكن الحديث الظاهر والبين هو أن رفع القلم عن ماذا؟ عن ثلاث، وذكر منهم ماذا؟ النائم، وذكر الصبي حتى يكبر وإلى آخر الحديث. فعندنا ثلاث أصناف: الساهي والصبي والمجنون. والصبي والمجنون هؤلاء غير مخاطبين على غير مخاطبين في الأمر، غير مخاطبين في الأمر. فالساهي قلنا هو الغافل عن الأمر لأمر عارض لدلالة قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والصبي غير داخل في الخطاب التكليفي، انتبهوا إلى الخطاب التكليفي. الصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب التكليفي، بمعنى أنهم داخلين في الخطاب خطاب إيش؟ الوضعي. أحسنت، خطاب الوضعي. وكيف يدخلون في الخطاب الوضعي؟ أنه إذا أتلف المتلف فعلى وليه أن يضمن ما أتلف. يعني ولدك الآن كسر شيء، خلاص يروح هدر، من الذي يضمن؟ وليه، يضمن وليه. المجنون إذا فعل فعلا من الذي يضمن؟ يضمن وليه، وهكذا. فإنهم غير مخاطبين مثلا بالتكاليف لأنه رفع التكليف فقط. أما أتل الوضع والأمور الوضعية التي هي الإتلافات والضمانات فإنه يضمن وليهم عنهم، فإنه يضمن وليهم. كذلك إخراج الزكاة فإنه غير مخاطب بإخراج زكاة ماله إلا أن ماذا؟ أن وليه يخرج عنه زكاته من ماله، من مال الصبي طبعا، من مال الصبي. فالصبي غير داخل في الخطاب التكليفي، وهو الصبي الذي لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب. والصبي المميز هو من فهم الخطاب ورد الجواب، على قول الجمهور أنه غير مكلف، وعلى القول الآخر قالوا لأنه يؤمر بالصلاة فإنه يكلف، ولكن أمره بالصلاة والصيام إنما هو من باب التعويد. وهو قالوا من فهم الخطاب ورد الجواب أو بلغ 7 سنين أو 6 سنين. المجنون جنونا، الجنون يختلف، جنون مطبق وجنون يفيق فيه أحيانا ولا يفيق أحيانا. المجنون المطبق هذا الذي يخرج من العهدة، وأما من كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا فإنه وقت إفاقته يخاطب، وخلال جنونه لا يخاطب، فهو غير داخل في التكليف لخطاب إلا في قضية الوضع. طيب، مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ تعرفون أن الله عز وجل أرسل الرسل لبيان هذه الأديان، أو أرسل الرسل لبيان عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وفرض الفرائض وجعل هناك أصول وجعل هناك فروع. فالأصل هو الشهادتان، هي أصل هذا الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالكفار لم يقروا بهذه الشهادة، الكفار لم يقروا بهذه الشهادة. ثم بعد ذلك ما يسمى بفروع الشريعة، يعني يقصد المؤلف وغيره من المؤلفين يقصدون الصلوات والزكاة وغيرها من الأحكام الشرعية التي هي ليست هي تعتبر فروع الشريعة في التشريع فقط، وهي الأصل أنها أركان أركان الإسلام، لكنها فروع في التشريع. هل الكفار الذين لم يقروا بوحدانية الله عز وجل أو بإقرار بالشهادتين هل يخاطبون بفروع الشريعة أو لا يخاطبون؟ يعني هل نقول أنك مأمور بالصلاة أيها ذلك الكافر؟ هل هو مأمور بالصلاة؟ هل هو مأمور بالزكاة؟ هل هو مأمور بفعل الطاعات؟ هل هو مأمور بكذا؟ طبعا لا، حتى وإن فعل فإنها غير مقبولة منه، غير مقبولة منها، لأنه لم يأتي بأصل الشريعة، لم يأتي بأصل الشريعة وهي الإسلام، وهي الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنه لم يأتي بأصل الشريعة. طبعا هنا محل خلاف كبير بين العلماء والفقهاء والأصوليين في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. القول الأول قول جمهور العلماء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر مطلوب منه أو مخاطب، الخطاب موجه له أيضا، موجه له أيضا على ماذا؟ على أنه لابد أن يصلي ولابد أن يفعل فروع الشريعة المأمور بها. هذا قول من؟ قول الجمهور. طيب قالوا لماذا أو كيف، ما دليلكم؟ ما دام أنه ما يستفيد، يصلي ولا ما يصلي هو في نار جهنم كذا؟ قالوا لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولله على الناس، على الناس. قالوا والناس هنا عامة، والناس هنا عامة تشمل المسلم وتشمل من؟ الكافر، تشمل الكفار وغير الكفار. أيضا قالوا، قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا ماذا؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. كل الصفات صفات من؟ صفات من؟ الكفار. ومع ذلك عاقبهم الله على هذه الخصال أو على هذه الفروع. ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هو لم يخاطب هنا، لم يخاطب المؤمنين، لم يخاطب المسلمين، وإنما خاطب الكفار فقالوا لم نكن من المسلمين، معناها أنهم كان مطلوب منهم ماذا؟ منهم الصلاة، وهي من فروع الشريعة. طيب كيف نحلل هذا الأمر مع أنه لا يقبل منهم إلا بأصل الإسلام، ومع ذلك هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ قال أنه يزاد عليهم العذاب في الآخرة، يزاد عليهم العذاب في الآخرة بتركهم فروع الشريعة، وإن لم تقبل منهم في الدنيا، لأن الإيمان شرط لصحة الفعل، الإيمان شرط لصحة الفعل، يعني لو ما دام أنهم غير مؤمنين لا يصح الفعل منهم في الحياة الدنيا، لكنهم في الآخرة ماذا؟ أنهم يعاقبون عليها، يزيد عليهم العذاب في الآخرة، يزيد عليهم العذاب في الآخرة، فدل على أن عذابهم درجات، أيضا عذابهم درجات. فهم هذا على القول الأول، وهو قول الجمهور على أنهم ماذا؟ مخاطبون بفروع الشريعة. أما القول الثاني وهم أنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة، غير مخاطبون بفروع الشريعة، هم قالوا أنهم لا يستفيدون من فعل الصلوات والزكاة وغيرها شيء، فكيف نخاطبهم بشيء لا يستفيدون منه؟ فرد الجمهور عليهم بهذا القول، أنهم ماذا؟ قال أنهم يزاد عليهم العذاب في الآخرة بتركهم لفروع الشريعة، بدلالة قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. ونص على الصلاة، لأن الصلاة من فروع الشريعة. هذه المسألة من مسائل الأمر. بقي مسألة أخيرة من مسائل الأمر، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
هذه المسألة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ أول شيء، ما هو الضد؟ عندنا لفظان أو ألفاظ معينة، عندنا الضدان والنقيضان، عندنا ضدان ونقيضان. الضدان هم لا يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يرتفعان، انتبه لها. عندنا الضد هو يمكن، الضدان يمكن لا يمكن أن يجتمعان، هذا ضد هذا، لكن يمكن أن يرتفعان. مثال ذلك القيام والقعود، إذا قال قم معناه ماذا؟ لا تجلس كذا. القيام والقعود ضدان، القيام والقعود ضدان، فلا يمكن أن يكون في نفس الوقت قائم قاعد، قائم قاعد، لا يمكن في نفس الوقت، لكن يمكن في نفس الوقت لا قائم ولا قاعد. كيف؟ مضطجع. أحسنت، مضطجع، أحسنت، فمضطجع. فيقول أن الضدان هما ماذا؟ هما لا يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يرتفعان. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالحركة والسكون، هذه يعبرون عنها بأنها نقيض، الحركة والسكون نقيضان، لا يمكن أن يجتمعان في نفس الوقت ولا يمكن أن يرتفعان في أيضا في نفس الوقت. هذه القاعدة هي الأمر بالشيء نهي عن ضده، دليلها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أمر عقلي من ناحية الملازمة، فإنه إذا كان لا يمكن القيام بالمأمور به إلا بترك فعل آخر، فيكون الفعل الآخر منهيا عنه مأمورا بتركه من باب الوسائل، وهذا النهي من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. فدلالة لفظ الأمر يدل على أننا إذا فعلنا هذا الفعل معناه أننا لا نفعل ذاك الذي ضده، وهذه قاعدة أصولية معروفة مشهورة. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده. فالخلاصة أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع. هذا ما يتلخص في موضوع الأمر. أعيد لخلاصة هذا الموضوع، أننا تكلمنا عن التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار أو لا، وقلنا أن قول الجمهور أنه لا يقتضي التكرار. وهل يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية؟ قلنا أن الجمهور يقولون أنه يقتضي الفورية. والمسألة الثالثة، وهو من يدخل في خطاب أو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، وقلنا أن جمهور العلماء يقولون أنهم ماذا؟ مخاطبون بفروع الشريعة. والأمر الرابع النهي، الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده. طيب، انتهى موضوع الأمر ولا باقي فيه شيء؟
نعم،
انتهى. ننتقل إلى النهي.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
النهي أمره يسير جدا، وهو أن أكثر الأحكام التي تكلمنا فيها في الأمر هي منطبقة على النهي، يعني عكس الأمر تماما. كل ما كان هناك مثلا يصح هنا لا يصح، هنا افعل هذا لا تفعل، وهكذا. فالنهي هنا الأمر عندنا تعريفا قلنا استدعاء ماذا؟ استدعاء طلب، استدعاء طلب الفعل، وهنا استدعاء طلب الترك على وجه الاستعلاء، وهناك على وجه الاستعلاء أيضا بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. وكما ذكرت أن النهي اتضحت فيه كثير من الأحكام في بيان الأمر، لكن عندنا بعض المسائل اليسيرة في قضية الأمر، في قضية النهي عفوا، ما زلت أنا ماسك على الأمر ترى، اعذروني. فقضية النهي في مسائل يسيرة جدا، وهي هل النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه أو لا، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. طبعا لا شك أنه إما أن تكون أو يكون النهي هنا نهي عن الفعل لذاته، مثل الزنا وأكل الربا وغيرها لذاته، مثل هذه الأمور إذا كان الأمر، فأن يكون نهي عن الفعل لذاته مثل الزنا فيكون فاسدا، لا يترتب عليه ماذا؟ آثار الوطء الصحيح من المهر والنسب وغيرها من هذه الأمور. هذا الأمر الأول، هل النهي يقتضي الفساد أو لا. قالوا إن كان لذات المنهي عنه فإنه ماذا يقتضي الفساد، لذات المنهي عنه، لحقيقة المنهي عنه. طيب الأمر الثاني، النهي عن الفعل في حال اتصافه بوصف خارج، بوصف خارج، مثل النهي عن صيام يوم العيد، ما يجوز صيام يوم العيد ولا يجوز؟
لا يجوز.
يوم العيد لا يجوز صيام يوم العيد. ولو أن رجلا نذر نذرا قال سأصوم عيد الفطر، فش الحكم؟ يصوم ولا ما يصوم؟ جمع بين أمرين الآن، عنده وجوب الوفاء بالنذر، ها، وعنده ماذا؟ النهي عن إيش؟ عن صيام يوم العيد، فماذا يفعل؟ لا يصوم. لماذا؟ لأن النهي هنا يدل على ماذا؟ على فساد المنهي عنه. قالوا لأن الصفة الآن الموجودة النهي تعلق بوصف خارج، بوصف خارج، النهي تعلق بوصف خارج، وهي ما ليست من ذات المنهي عنه، ليست من ذات المنهي عنه. فقال إن صام يوم العيد فإنه ارتكب ماذا؟ محرما، وإن ترك النذر فقد ترك واجبا. لكن الجمهور قالوا أنه لا يصوم، أنه لا يصوم أو لا يؤدي هذا الأمر. والأحناف أو بعض الحنفية، ولا نقول الأحناف، بعض الحنفية قالوا ماذا؟ أنه ينقل الصيام إلى يوم آخر، إلى يوم آخر غير يوم العيد، غير يوم العيد. فإذن المسألة هنا قال النهي عن الفعل في حال اتصافه بوصف مثل النهي عن صيام يوم العيد، فهذا عند الجمهور يسمى فاسدا باطلا، فاسد باطل عند الجمهور لا يصح. وعند الحنفية هم يسمونه أيضا فاسد، لكنهم يصححونه. وكيف تصحيحهم؟ أنهم ينقلون الصيام من يوم العيد إلى يوم آخر ليس فيه نهي، إلى يوم آخر. والحنفية يسمونه فاسدا وليس بباطل، لأنه يمكن تصحيحه، كأن ينذر صيام يوم العيد فعند الحنفية يصوم يوما آخر، وعند الجمهور أن هذا النذر لا قيمة له ولا اعتبار له. والنهي يقتضي أيضا مثل ما قلنا أنه يقتضي الفساد في المنهي عنه، كذلك يقتضي ماذا من أهم قبل الفساد يقتضيها؟
ترك،
ها، الحرمة، أحسن، يقتضي التحريم. أصل النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، هذا الأصل، أن كل ما نهى عنه هو محرم، حتى يأتي دليل يدل على نقله من التحريم إلى الكراهة. مثل ما قلنا الأصل في الواجب ماذا؟ أنه الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يمكن ننقله من الوجوب إلا بدليل ينقله إلى الندب. وقلنا أن الأصل في الكلام، نسيته، الكلام الحقيقة، ولا يمكن أن ننقله من الحقيقة إلا لوجود قرينة تدل على أنه مجاز. قال المصنف: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. الإباحة قلنا أنها هي التسوية بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو أن هذا الأمر لم يرد فيه لا أمر ولا نهي. قال: وقد يرد الأمر، كان هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى كان المفترض أن يدرجه في باب الأمر، ولكنه أخره فيه، لأنه يراد، هو أمر يراد به النهي، هو أمر يراد به النهي، فجعله في آخر باب النهي. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة والتهديد والتسوية والتكوين. أما التهديد فمثل قوله: ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أمر، أمر، لكن هذا الأمر ما المراد به؟ ها، تهديد، تهديد. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طيب هذا أمر أيضا، والمراد به أيضا التهديد والوعيد. قال الأمر الثاني: ويراد به التسوية، أصبروا أو لا تصبروا، أصبروا أو لا تصبروا، فإن المراد به هنا أيضا ماذا؟ التسوية، سواء صبرتم أو لا تصبرون، فإنه كل الأمر فيه ماذا؟ التكوين هو الإيجاد من العدم، التكوين مراد المؤلف من التكوين إيجاد من العدم. كونوا قردة خاسئين، قال الله عز وجل: كونوا قردة خاسئين. فدل الأمر هنا في هذه الآيات على التهديد وعلى التسوية وعلى التكوين. وبهذه الفقرة الأخيرة ينتهي باب الأمر والنهي عند المؤلف، وهي من أهم الأبواب التي يعني ينتبه لها، لأنها تتحمل أو تأخذ كثير من المسائل. فخلاصة الكلام في الأمر والنهي أنه طلب استدعاء، طلب استدعاء سواء للأمر أو طلب استدعاء طلب الترك في النهي والمسائل التي ذكرنا وهي محل خلاف ليست محل جزم عند جميع الجمهور أو عند العلماء ولكنها محل خلاف في وضعها من حيث أن الجمهور أخذنا طبعا دائما أخذنا بقول الجمهور وما الدرجة عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة فبين أن الأمر على الفورية وبين أن الأمر لا يقتضي أيضا التكرار. ندخل الآن إلى الباب الثاني. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: العام والخاص. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وفي ما لا يعقل، وأين في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات والعموم، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
سنت. إذن هذا العام، طبعا نتكلم عن العام هذا اليوم ويبقى عندنا الخاص. العام عرفه المصنف رحمه الله تعالى قال: ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا. طيب العام ما عم، هل ايش رايكم بالتعريف؟ العام ما عم، يعني اذا ما ظهر نبي تعريف للعام. العام قال: ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا تعريف المصنف رحمه الله تعالى. وفي اللغة هو أصلا ماذا؟ الشامل. العام الشمول، العمومية الشمول. الأولى أن يقول المؤلف هو اللفظ الذي شمل شيئين فصاعدا دفعة واحدة، معنى كلام المؤلف، لا نقول إلا أن المؤلف يقصد أنه يريد بذلك أن اللفظ الذي شمل معنيين أو شيئين فصاعدا دفعة واحدة هذا العام، أن هذا اللفظ يشمل أجناس متفرقة سواء كان من اثنين فصاعدا، يشمل واحد اثنين ثلاثة عشرة إلى آخره من غير الأعداد. فقال ماذا؟ اللفظ، كلمة اللفظ هنا نخرج فيها الأعداد أيضا، فإن الأعداد تدل على ماذا؟ على التخصيص ولا تدل على العموم. فاللفظ الذي شمل شيئين فصاعدا دفعة واحدة، دفعة واحدة. ثم ذكر قال أن ألفاظ العموم، هذه مهمة جدا، ألفاظ العموم ذكر منها أربعة، والحقيقة أن ألفاظ العموم أكثر من أربعة، أكثر من أربعة، لكن بحكم أنه بدأ برسالته أو بالمتن الذي قال هو للمبتدئ أراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أهم هذه الصيغ، إلى أهم هذه الصيغ أو بعض هذه الصيغ حتى لا يتشتت الذهن. قال: ألفاظ العموم أربعة، وهي أكثر من هذا العدد كما قلت، وجعل هذا العدد بمثابة التمثيل لا بمثابة الحصر. أول أمر منها قال: الاسم المعرف بالألف واللام، الاسم المعرف بالألف واللام. يلا عطونا، إذا قلنا ها عطونا مثال، نشوف شوي حتى نتخدر تراني ما عاد، بس ها الطلاب، الطلاب هذه ماذا؟ لفظ عام. أحسنت، الطلاب لفظ عام لأنه يشمل واحد، قد يكون عفوا يشمل اثنين فصاعدا، اثنين ثلاثة الطلاب، عشرة عشرين مية، هذا اللفظ عام. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه اسم، كلمة الطلاب اسم أدخل عليها التعريف أصبحت الطلاب. من قول الله عز وجل: إن الإنسان، الإنسان ايش رأيكم، عام ولا خاص؟ عام. الإنسان الأصل أنها ماذا؟ أنها معرفة بأل، معرفة هنا بأل، فجميع يقصد جميع الإنسان في خسر إلا الذين، إلا ما استثني، إلا ما استثني. قال هنا: أل للجنس، يعني لعموم الإنسان، لعموم الإنسان، لا يقصد إنسان مفرد، وإنما المقصود بالإنسان هنا ماذا؟ عموم الناس أو عموم الإنسان. فجعل اللام هنا للجنس وليست للإنسان المفرد، فشمل أكثر من اثنين فصاعدا، أكثر من اثنين فصاعدا. هذا الأمر الأول، وهو أن الاسم المعرف بأل يدل على إيش؟ على العموم. ومثال الطلاب أوضح، وهو أن الطلاب جمع وجاء بعدها أل فأصبحت ماذا؟ فأصبحت تدل على العموم. لكن لو قلنا طلاب الدورة العلمية في محافظة حفر الباطن، ها حصر، خصصنا وسيأتي مخصصات المخصصات فيما بعد. فإذن لكن عندما قلنا الطلاب قد يشمل طلاب الدورة في الحفر، طلاب الدورة في الدمام، طلاب المدارس العامة، طلاب الجامعة، طلاب الابتدائي إلى آخره، فإن الطلاب هنا تعمل هنا شاملة تشمل الجميع. الأمر الثاني أو اللفظ الثاني العام هو قالوا ماذا؟ اسم الجمع المعرف بأل، اسم الجمع المعرف بأل أيضا يدل على العموم. اسم الجمع المعرف بأل مثل قال إن المسلمين والمسلمات، سواء جمع مذكر سالم، جمع مذكر مؤنث سالم إلى آخره، فإنه إذا أضيف إليه أل معرف بأل يصبح أيضا يدل على العموم. المسلمين هنا ماذا؟ تدل على العموم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية تدل أيضا على العموم. أيضا كلمة الكافرين، كلمة المؤمنين إلى آخر. الأمر الثالث واللفظ الثالث هو الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة مثل أسماء الشرط، مثل اسم الاستفهام، مثل اسم الأسماء، بعض الأسماء الموصولة إلى غير ذلك، ومنها من، ومنها ما، ومن قالوا للعاقل، وما لغير، ولغير العاقل، وأي أيضا كذلك للعاقل وغير العاقل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من ليست من عفوا، من الموصولة، من الموصولة هي من استطاع إليه سبيلا، يعني الذي استطاع إليه سبيلا. من هنا للعاقل وهي لمن يعقل، وهي تدل ماذا على إيش؟ على العموم. من كل، يعني كل من استطاع الحج فعليه أن يحج، طبعا مع توفر بقية الشروط، مع توفر بقية الشروط. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع فليس عليه حج. من شرطية أو موصولة، لعلها تكون الطرفين، ما أدري، عندنا أحد من أهل اللغة؟ من استطاع إليه سبيلا، من يعني الذي استطاع ولا شرط الاستطاعة، هذا المقصود، لعل الشيخ هذا الأمر نبه له جزاه الله خير. ها، من عندنا من أهل اللغة؟ من هل هنا موصولة ولا شرطية؟ لكن القصد أنها تعم أنها من ألفاظ العموم، القصد أنها من ألفاظ العموم، سواء قلنا أنها موصولة أو قلنا أنها شرطية. ما قال وما تفعلوا من خير، يعني كل ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعله من خير يعلمه الله. وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، العصا، ماذا قال؟ وما تلك بيمينك يا موسى، ما هنا كل ما بيمينك، سواء كانت ماذا، ها، وما تلك بيمينك يا موسى، قال لأن لغير، عفوا لغير المخاطب، لغير، عفوا لغير العاقل، عفوا لغير العاقل، الظاهر طولنا شوي وقمنا ما نجمعها، فلغير العاقل. فهنا عندنا إذن الأسماء المبهمة من وما وأي، أي قالوا للعاقل وغير العاقل، سواء في من يعقل أو في من لا يعقل. ولا تفيد العموم إلا إذا جاءت في سياق النفي، مثل أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين قضيت. فهنا أي لا تفيد العموم إلا إذا جاءت في سياق النفي. طيب، أيضا أين ومتى وما، أينما تكون ويدرككم الموت، متى هذا الوعد، ما تفيد العموم إذا أريد بها الاستفهام، وما عند الله خير للأبرار. الأخيرة والرابعة من التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال لا في النكرات، لا في النكرات، مثل قول الله عز وجل، عفوا، مثل قول لا إله إلا الله، لا إله، إله هنا ما وضعها، ها، نكرة، إله يعني كل إله. قال لا في النكرات، لا، لا المقصود لا الأولى، وإله هذه نكرة، ها، وإله نكرة، إلا الله استثناء. قال لأنها نكرة في سياق النفي فتعم، نكرة في سياق النفي فتعم، يعني لا إله، هذا جملة، هذه جملة، لا إله هذه جملة، لا هنا نافية، و إله هنا جاءت نكرة، وجاءت في سياق ماذا؟ في سياق، في سياق النفي، خدرتوس، في سياق النفي. اليوم انقلب الدرس إلى نحو طبعا، فجاء إلى سياق النفي، وقالوا أن ماذا؟ النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. أيضا مثلها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الصيغ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أربع صيغ. الأولى يلا يا شباب، المعرف بأل، طيب، واثنين
اسم الجمل،
والثالث والرابع لا في النكرات. طبعا هناك، عفوا بس دقيقة حتى ما، هناك صيغة مهمة جدا في العموم لم يذكرها المؤلف، وهي من أهم الصيغ، وهي كلمة كل أو كلمة جميع، كلمة كل أو كلمة جميع. ولا أعرف لماذا لم يذكر المؤلف هذه الكلمة، معنى أهم من النكرات وأهم من المعرف بأل، فإن كل تدل على العموم، كل نفس ذائقة الموت، وجميع أيضا تدل على العموم، والجميع تدل على العموم. قال والعموم من صفات النطق، والعموم من صفات النطق، يعني أن من صفات الألفاظ المنطوقة، العموم من صفات الألفاظ المنطوقة، فالأفعال لا عموم لها، الأفعال لا عموم لها، ولا تجوز دعوى العموم في غيره، أي غير النطق. لا يمكن أن تأتيني تقول والله الفعل هذا عام، أشوف مثلا واحد من الطلاب الآن يصلي مثلا صلاة، هذا فعله عام، لا، لكن لو تكلم كلامه عام، نطق نطقه عام، أما الفعل فليس عاما، ليس فيه عموم. ولا تجوز دعوى العموم في غيره، كلمة غيره هنا تدل على ماذا؟ على النطق. فالأفعال المثبتة ليست من ألفاظ العموم إلا الفعل في سياق النفي، إلا الفعل في سياق النفي فإنه يدل على العموم، وأخرى لم تقدروا عليها فإنها تدل على العموم. قال وما جرى مجراه، وما جرى مجرى الفعل المثبت، أي في قضايا الأعيان، في قضايا الأعيان مثل قضى بالشفعة للجار، فلا تعم كل جار وإنما هي لجار معين، ولذلك يسمونها قضية عين، يسمونها قضية عين. هذه بالنسبة للصيغ العموم، وبقي عندنا أيضا الخاص نتكلم فيه في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. والعموم فضل شيخ نعم. لا طبعا ليست على الإطلاق، لا يقال فيها على الإطلاق، لكنها هي أصلا تفيد العموم في اللفظ، في لفظ الكلام تفيد العموم في اللفظ وليست على إطلاقها. فمتى ما جاء صارف جميع دلالات الألفاظ، متى ما صرفت عن حقيقتها إلى أمر آخر فإنه يؤخذ بما دلت عليها القرائن، لكن عندما نقول كذا فالمقصود فيها في كلامنا العام كل الطلاب مثلا حاضرين، فمش رأيك كلها هنا جميع الطلاب حاضرين، هذه تدل على أيضا على العموم. هذا يسأل يقول الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، المثال الذي ذكره المصنف من أن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، أليس الطهارة مأمور بها لذاتها؟ بلى مأمور بها لذاتها، لكن كمثال ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن لا يمكن أن نأتي بصلاة بدون طهارة، هذا أمر مثل فيه كمثال، هو قال هذا المثال يعني أننا لو فرضنا أن الصلاة الآن نريد أن نقيم هذه الصلاة لا يمكن أن نقيمها إلا بوجود الطهارة، إلا بوجود الطهارة، سواء كانت هذه الطهارة مأمور بها أو غير مأمور بها، لكنها هي مأمور بها لذاتها، الطهارة مأمور بها للأدلة الموجودة بها. أما الأخ الثاني هذا والله الكلام من عجز تقراه، ما أدري لعله يمر علي، ما أدري والله هذا مش يقول، لكن ما قدرت خطه، ما شاء الله جميل جدا، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.